أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الاعتراضات التي ذكرها المحقق التستري في صحة عقد الفضولي الذي باع ثم ملك، والاعتراضات الست المتقدمة كانت اعتراضات ثبوتية، أما الاعتراض السابع فهو اعتراض إثباتي، ويريد منه التستري أن يتمسك ببعض النصوص لإثبات فساد من باع شيئا ثم ملكه، وتمسك لإثبات ذلك بطائفتين من الروايات: الروايات العامة والروايات الخاصة. أما الروايات العامة فما ورد بتعبير لا تبع ما ليس عندك، وتقريب الاستدلالي بهذه الطائفة يتوقف على بيان مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى: ما هو المراد من هذا النهي لا تبع ما ليس عندك؟ يوجد هنا احتمالان: الاحتمال الأول أن المراد من هذا النهي هو النهي عن بيع شيء لا قدرة لك على تسليمه فعندك، يعني تحت سلطنتك، بحيث لا تستطيع أن تسلمه للغير. فبناء على هذا الاحتمال تكون هذه الطائفة أجنبية عن محل البحث، بل تدل على أنه لا يصح بيع ما لا سلطنة للشخص على تسليمه للآخر فهو ليس عنده. فالطير الذي يملكه هو ملك له، ولكنه لا يمكنه أن يسلمه، غائب عن، فيقال لا تبع ما ليس عندك. وعلى هذا الاحتمال تكون الطائفة أجنبية عن محل البحث. الاحتمال الثاني أن المراد من ذلك عندك بمعنى ما ليس ملكك، فالمراد من العندية يعني الملكية، فالروايات تدل على النهي عن بيع غير المملوك، وهذا هو مبنى الاستدلال. إذن الاستدلال مبني على دعوى أن الظاهر من قوله ما ليس عندك يعني ما ليس ملكك، وليس المراد من العندية بمعنى السلطنة والحضور. وهذا محل بحث، يعني محل تأمل، من قال أنه ليس عندك بمعنى الملكية، ولكن الاستدلال مبني على ذلك. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الناهي تارة نفترض أنه نهي تكليفي محض، والنهي التكليفي نختار أيضا لا يدل على الفساد فلا ينفعنا الاستدلال، فلا بد أن نقول أن هذا النهي إما هو إرشاد إلى الفساد والمانعية لما ذكره الأعلام أن النهي إذا تعلق بعنوان المعاملة فالظاهر أنه إرشاد إلى الفساد، أو يقال أن هذا النهي التكليفي المولوي نهي مولوي تكليفي ويقتضي الفساد، النهي عن المعاملة تقتضي الفساد. فإذا الاستدلال مبني على دلالة النهي على الفساد بالمطابقة أو بالالتزام. وحينئذ نقول هذه الرواية تدل على فساد البيع مع فرض عدم الملك، وإما أن يراد منها الفساد عن بيع ما لا يملك مطلقا سواء بالنسبة إلى الفضول والمالك، فلا يصح العقد حتى من المالك ولو بالإجازة، أو أنه النهي عن بيع ما ليس عندك إرشاد إلى فساد البيع لا أقل بالنسبة إلى من؟ إلى غير المالك، إلى الفضولي. فالرواية على كل حال سواء عممناها للمالك أو لم نعممها للمالك، ما هو القدر المتيقن منها؟ المخاطب الذي هو الفضولي لا تبع ما ليس عندك. فالرواية تدل على فساد البيع المذكور ولو من جهة الفضول والمخاطب، فتدل على فساد عقد الفضولي. المقدمة الثالثة، ما ينتهي البحث بعد، نحتاج هل الرواية تدل على الفساد مطلقا حتى مع الإجازة لو ملاك؟ فهب أن هذا فضولي ولكنه لو ملك بعد ذلك وأجاز، هل الرواية تشمل ذلك؟ قال نعم ببركة الإطلاق. فمقتضى إطلاق نهي المخاطب عن بيع ما ليس عنده إرشاد إلى فساد البيع حتى لو أجاز بعد ذلك إذا صار ما مالكا. وهذا أن ونتيجة هذه المقدمات الثلاث أن من باع ما لا يملك يكون بيعه فاسد، فلا يصح ولو بإجازته بعد ذلك. فقد نفصل بين أن الفضولي يبيع فيجيز المالك فيصح البيع للمالك، أما أنه الفضولي يبيع ونريد أن نصح لنفس الفضولي ولو كان مالكا بعد ذلك لا يصح ببركة الروايات الناهية عن لا تبع ما ليس عندك. هذا هو تقريب الطائفة الأولى وهي الطائفة العامة. الطائفة الثانية طائفة خاصة، وهو ما مر علينا في بحث المعاطات روايات وأخبار العينة، تسمى روايات العينة وأخبار العينة. ومفاد هذه الروايات هذا المطلب: إذا فرضنا بأنه المشتري يأتي إلى البائع ويريد منه بضاعة وعينا شخصية معينة، وليس عند البائع هذه العين الشخصية، يقول أنا ما عندي هذه العين الآن لكي أبيعك إياها، قال شوف ذاك الخاتم الموجود في ذاك الدكان أنا أريده، والمفروض أن البائع لا يملك هذه العين الشخصية حتى يبيعها للمشتري، فيقول المشتري اشترها لي وعد اشترها لي وأنا أربحك كذا وكذا إن شاء الله، فيقوم المن البائع الذي طلب منه المشتري أن يشتري البضاعة يذهب إلى الدكان ويشتري البضاعة التي يريدها من المشتري فيشتريها له لمن فيشتريها لمن طلب منه واستدعاه للطلب. هل تصح المعاملة لو ما تصح؟ الروايات فصلت قالت هذا الذي ليس عنده المبيع الآن هل أبرم المعاملة وأوجبها وأنشأ معاقدة مع من؟ مع المشتري أو ما أنشأ معاملة؟ مجرد مواعدة واتفاقات. فإن أبرم المعاملة وحصل الإيجاب فإن هذا باطل ومحرم ولا يصح لأنه باع ما له يملك. وأما إذا كان مجرد مواعدة واتفاق وأنه لا يوجد هناك إبرام للمعاملة بعدما يتملكها هذا البائع تبرم المعاملة، وإلا قبل ذلك لا يوجد إبرام. إن شاء المشتري قبل أخذ حتى بنحو حتى لو اشتراها بعد ذلك ما صار إبرام، يستطيع المشتري يقول أنا ما أريد أشتريها خلاص، فله ذلك لأنه لم يحصل إبرام للمعاملة. فقال الإمام إذا مجرد مواعدة واتفاق ومقاولة لا بأس، بحيث أن المشتري إن شاء اشترى وإن شاء ترك، وأنت أيضا لك أنك لا تبيعه بعد ذلك، تبيعه إلى شخص آخر إن كان مجرد مواعدة فلا يضر، وأما إن كان إبرام وإيجاب فإنه يضر. وهذه الروايات المستفاد منها أنه لا يصح للشخص أن يبيع ما لا يملكه ثم يجيز، وإلا يمكن للإمام أن يقول بعه، أنت ما تملك ما عليه، بعه وبعد ذلك تملكه وأجزل وجز العقد أسهل إليك، مع أن الإمام ما ذكر أن له أن يبيعه ثم يجيزه بعدما تملك، مع أنه على كلامكم يا شيخنا يصح لهذا الذي لا يملك العين أن يبيع العين الشخصية لمن؟ للمشتري، ثم بعد ذلك يتملكها فتدخل من باع شيئا ثم ملكه فيجيز معاملة، مع أن الرواية ظاهرها لا يجوز له إبرام المعاملة وإيجاب المعاملة، والنهي عن إيجاب المعاملة يقتضي الفساد، إرشاد إلى الفساد. إذن هذا الإيجاب لغو ملاغو لغو نهى عنه الشارع، ومقتضى نهي الشارع رحمك الله ومقتضى نهي الشارع عن إيجاب المعاملة أن إيجاب المعاملة فاسد لغو، فما تحققت معاملة في وعاء الاعتبار فلا تقبل الإجازة، حالها كما لو صدرت المعاملة من اصطكاك حجرين أو من صبي غير مميز أو من العجماوات، لأن الشارع قال أن هذا الإيجاب فاسد باطل. إذن الروايات دلت على فساد هذه المعاملة والإيجاب، هذه روايات خاصة، ومرت علينا هذه الروايات في المعاطات، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. نعم نعم في الفضول أيضا مرت علينا، مرت أكثر من مرة. قال هذا الإيراد السابع، إذن خلاصة الإيراد السابع نكتة إثباتية يا شيخ هشام يا شيخ هاشم، كانت النكات شنو؟ ثبوتية، موانع ثبوتية ست، الآن دخل في المانع الإثباتي. قال السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، بناء على أن المراد، أنت تكتب بناء على أن المراد من عندك يعني ملكك، لا بمعنى القدرة على التسليم، وإلا لا يتم الاستدلال. والبعض يرى أن ظاهر هذا التعبير القدرة على التسليم، أو لا أقل الإجمال. واضح شيخنا؟ فإن النهي فيها إما شوف لي فساد، هذا يحتاج إلى مقدمة ثانية. قلنا لو قلنا النهي مولوي تكليفي محض ما ينفعنا، لو قلنا النهي مولوي تكليفي محض لا ينفعنا، لابد أن نقول النهي يستفاد منه الفساد بإحدى شنو وجهين جبنا في الدرس. الوجه الأول أن النهي في المعاملة ظاهر في الإرشاد، إذا انصب النهي على معاملة ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، أو يقال النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. قال إما لفساد البيع المذكور، خصوصا شيخنا أنه من البعيد بحسب المرتكزات نفس إنشاء المعاملة حرام، ما يحتمل المرتكز المتشاهر اقتثال ثهم، لا يحتمل المرتكز المتشرعي أن نفس إنشاء البيع على ما لا يملك حرام تكليف. أنا حين قعدت وقمت أنشأت بعت مال غيري، ما يحتمل أن نفس الإنشاء حرام تكليفا، فهذه قرينة واضحة على أن المراد هنا بل البطلان الحكم الوضعي. قال إما لفساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي من رأس، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة، وهو من الفضول الذي لا يملك، كما استظهرناه سابقا، فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز. هي المقدمة الإطلاق، المهم هو الإطلاق. قال مو بس أن هذا بالإطلاق، بل الظاهر، مو بس إطلاق، مو بس ظهور إطلاقي، يقول بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، إذ لا يحتمل أحد من العقلاء أنه يقع البيع لغير المالك حتى يأتي الشرع يقول لا تبع ما ليس عندك. فإذا تنزيها لكلام المتكلم عن توضيح الواضحات، وأن الشيء يقول ها إذا هذا غير مالك لا يقع البيع له، واضح هذا لا يقع البيع لغير المالك، هذا من أوضح واضحة، فهذه قرينة على أنه يريد أن يقول لا يقع له ولو ملكه بعد ذلك فأجاز. قال بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان. نعم نعم، هذا الدليل العام. أما الروايات الخاصة، روايات بيع العينة، اذكر هنا مجموعة من الروايات. قال وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، مر علينا بحث سند رواية يحيى بن الحجاج مفصلا، هذا التعبير محل تأمل، تعبير المصححة إليه، التعبير بالمصححة إليه أو الصحيحة إليه تدل على أن الرواية صحيحة إلى يحيى بن الحجاج، وأن المشكلة في من؟ في يحيى بن الحجاج. إذا يقول صحيحة إلى فلان، مصححة إلى فلان، يعني الرواية صحيحة إلى من قبل هذا الشخص الذي صرحوا به، وأن المشكلة في من صرح به. فعلى هذا الكلام تكون على كلام شيخنا الأعظم ما قبل يحيى بن الحجاج بل ليس فيه مشكلة، أو أنها المشكلة فيه تامة، إنما المشكلة في يحيى بن الحجاج، هذا كلام مو صحيح. يحيى بن الحجاج لا مشكلة فيه، المشكلة في من قبل يحيى بن من الحجاج خالد بن نجيح وابن نجيح مر علينا بحث سند الرواية مفصلا في بحث بيع الفضولي. فالتعبير عن الرواية بالمصححة غير صحيح، لأن المشكلة مو في يحيى بن الحجاج، المشكلة في من قبل يحيى بن الحجاج كما مر سابقا. نعم ابن نجيح، نعم ابن نجيح، نعم نعم نعم، هذا قبل يحيى بن الحجاج. قال: وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب. شوف عين شخصية، لو كانت بيع عين كلية ما يضر. الإمامية عندهم أنه يصح بيع العين الكلية وإن لم يكن عنده مصداق وفرد أثناء البيع، خلافا لبعض العامة. ستأتينا بعض الروايات ظاهرها أنه النهي عن بيع الكلي فحملوه على التقية، بعض الروايات النهي فيها عن بيع شنو الكلي، يعني ما لك حق تبيع كلي إذا ما عندك فرد ومصداق له. هذا خلاف ما هو المعروف بين الطائفة، فحملت قسم من الروايات على التقية. اللي تفيدنا في أخبار العين شنو؟ العين الشخصية، أنه هناك عين شخصية يريدها وهي ليست عندي. هذه المشكلة، اشتري هذا الثوب وهذه الدابة وبيع. شوف هذا يعني أعيان شخصية، هني المشكلة. شوف هذه الدابة اشترها لي، اشتري هذه الدابة، الدابة موجودة عند غيري، عند غير اشتري لي هذه الدابة وأنا أربحك عليها كذا وكذا. قال: أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع. المشكلة في مواجبة البيع، ولا تواجبه البيع تدل على أنه ليس له البيع قبل أن يملك، فهو إرشاد إلى فساد. مع أن الإنسان يقدر يقول لي يلا بعها وبعدين أجز، شاكو مشكلة؟ بعها الآن وانت تملكها وبعدين أجز المعاملة وريح روحك. قال: ورواية خالد بن الحجاج، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ما معنى يحلل الكلام ويحرم الكلام؟ مر علينا يا شيخنا الجليل مفصلا في بحث عقد الفضولي 4 احتمالات في المعاطات. في المعاطات ذكر في المعاطات 4 احتمالات في بابي في مسألة الموانع، الموانع عن صحة عقد الفضولي، جاب 4 احتمالات. هنا ذكر 3 احتمالات. احتمال ما ذكر ليش؟ لأن في احتمال واحد. ركزوا هنا، 4 محتملات، نذكركم بالاحتمالات 4 ولو إجمالا. هنا يوجد 4 محتملات في إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. المحتمل الأول: المراد بالكلام هو التكلم، الكلام اللفظي. فالرواية تريد أن تقول: إذا وجد كلام ولفظ فهو الذي له القيمة والاعتبار تحليلا أو تحريما، وأما إذا لم يوجد كلام ولم يوجد لفظ فلا أثر له، لا وجودا لا حلية ولا حرمة. فعلى هذا المعنى تكون الرواية في مقام البيان أن الآثار الحلية والتحريمية تدور مدار الكلام، مدار التلفظ، وأما غير اللفظ فلا أثر له. وهذا الاحتمال عليه بنى جمع من أن المعاملة المعاطاتية فاسدة والشارع لا يرتب عليها الآثار، لأنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، إنما حصرت التحليل والتحريم في خصوص الكلام يعني العقد اللفظي. فمتى فما فكيف يح فكيف يحر فكيف يح فكيف يحل للبائع أن يتصرف في الثمن، وكيف يحرم على البائع أن يتصرف في المثمن، كيف يحل للمشتري أن يتصرف في المثمن، كيف يحل يحرم على المشتري أن يتصرف في الثمن، كله حلية وحرمة بالكلام. واضح شيخنا؟ هذا هو الاحتمال. هذا ما جابهني. إذ على هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبية عن محلل باح. إذ على هذا الاحتمال المدار كل المدار على التلفظ وعدم التلفظ، فالرواية أجنبية عن محل بحثنا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، المراد من الكلام في الفقرتين هو البيع. إنما يحرم الكلام، الكلام إشارة إلى البيع، إشارة إلى عقد البيع. فتريد الرواية أن تقول بقرينة السياق إذا كان البيع موجود أكون مواجبة للبيع فيحرم، لأن بيع ما ليس يملك، وإن لم يوجد البيع فإنه يحلل. فالمراد إنما يحلل الكلام الذي قلت لك مواجبة البيع سواء باللفظ أو بالمعاطة. المراد من الكلام ما قلته لك من مواجبة البيع، إبرام البيع، سواء كان الإبرام والمواجبة باللفظ أو بالفعل. فتريد أن تقول الرواية إذا وجد عقد البيع والمواجبة يحرم، لأنه بيع ما ليس عندك. وأما إذا لم يوجد البيع فيحلل، يعني لا يحرم. هذا هو المحتمل الثاني. إذن المراد من الكلام ها هنا نفس المواجبة البيع، نفس عقد البيع. والمعنى يحلل ويحرم وجودا وعدما، تارة البيع موجود فيحرم، وتارة غير موجود فيحلل. فيكون يحلل الكلام ويحرم الكلام، المراد من الكلام هو العقد، والتحليل والتحريم بأي لحاظ وجوده وعدم. وعلى هذا يتم استدلال متى ما وجد إبرام للبيع قبل التملك فإنه يحرم، فيتم الاستدلال. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث يقول لا، تفسيركم يا أصحاب الاتجاه الثاني الكلام يوجد كلام لا يوجد كلام خلاف الظاهر، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني كلاهما يوجد هناك بيعون، مو أن البيع ما موجود تقول البيع إذا ما موجود فهو يحلل، هذا خلاف الظاهر. يحلل الكلام مو يحلل عدم الكلام. انتوا على تفسيركم يحلل شنو؟ عدم الكلام، مو أن يحلل الكلام. فالرواية ناظرة إلى الملحوظ ظرف البيع، تارة يكون البيع قبل الشراء وتارة البيع بعد الشراء. فالكلام هو عقد البيع، لكن عقد البيع بلحاظ ظرف قبل الشراء أو بعد الشراء. فإن كان البيع قبل الشراء فيحرم، إن كان بعد الشراء فيحلل. فليس المراد من الكلام يعني البيع وجودا أو عدما، هذا خلاف البيع موجود. قلت وين موجود؟ بقرينة قبل الشراء وبعد الشراء. وعلى هذا أيضا يتم الاستدلال متى ما وجد البيع قبل الشراء فإنه حرام، والحرمة تقتضي الفساد. هذا احتمال. الاحتمال الرابع، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، المراد من الكلام في الأول غير الكلام في الثاني. الكلام في أحدهما المقاولة والمجرد الاتفاق الابتدائي، والكلام في الآخر بمعنى إبرام وإيجاب المعاملة. فإنما يحرم الكلام يعني مواجبة البيع إيجاب المعاملة، ويحلل الكلام. يا كلام الثاني المعاهدة والاتفاق، وقرينتنا على التفريق بين الكلام الأول والكلام الثاني صدر الرواية. فالكلام عهدية، إنما يحلل الكلام الذي بينته لك ويحرم الكلام الذي بينته لك. فإن كانت هناك مجرد اتفاق فيحلل، إن كانت مواجبة فيحرم. وعلى هذا تفعل رواية تنفعنا الرواية. إذا أكون مواجبة وهناك إيجاب فهي تحرم تحرم. إذن الاستدلال بالرواية يتم على كم احتمال؟ احتمالات ثلاثة. نعم، الاحتمال الأول أجنبي عن محلل، ولهذا أشار الاحتمالات ثلاثة. هذا بحثناه مفصلا في بحث شنو إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. خش. بناء على أن المراد بالكلام هذا الاحتمال الثاني عقد البيع، فيحلل نفيا إذا لم يوجد، يعني إذا ما وجد يحلل، ويحرم إثباتا يعني إذا وجد. وقلنا هذا خلاف الظاهر كما فهمه في الوافي. أو يحلل عقد البيع إذا وقع بعد الاشتراء، ويحرم إذا وقع قبل الاشتراء. أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم، ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضات. وصحيحة ابن مسلم قال: سألته عن رجل، أتاه رجل فقال له: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله. قال: ليس به بأس، متى عاد؟ إنما يشتريه من بعد ما يملكه، فهذا ليس به بأس. هذا في هذا المورد إذا اشتراه بعد ما، وإلا لو اشتراه قبل ذلك ففيه بأس. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله: في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه من، قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتري. وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله: يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي شيء، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع نتفق على شيء، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه. فقال الإمام: أرأيت إن وجد، الإمام يقول: أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك، أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك، أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعاه؟ قال: نعم. قال: لا بأس بذلك، يعني ما في مواجبة للبيع وإبرام للبيع. وغيرها من الروايات. ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وإنه يشترط في البيع الثاني تملك البيع الثاني. قصد شنو الآن في بحث المواجبة؟ يعني البائع الذي هذا الشخص الذي يأتي إليه المشتقل اشتر لي البضاعة، فيذهب ويشتريها ثم ينشئ عقدا مع من طلب من هذا البيع الثاني، لابد أن ينشأ بعد ما يتملك. ولا يكون، إنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. واضح إن شاء الله الروايات. هذا تمام الاستدلال بالروايات. شيخنا الأعظم ماذا تقول؟ الجواب على ذلك: أما الجواب عن العمومات فبما مر بحثه، فإن النهي نسلم أنه إرشاد إلى الفساد، ولكن غاية ما تدل عليه ذلك نفي الصحة الفعلية، فما يترقب من المعاملة العامة وهو النقل والانتقال والصحة الفعلية لا تترتب على بيع ما ليس عندك. أرأيت لو أمره الشارع بذلك وكان الأمر إرشادا إلى الصحة، أيكون إرشاد إلى الصحة له؟ أيكون إرشاد إلى الصحة التأهلية أو الفعلية؟ الصحة الفعلية. فما هو المترقب من بيع الملك وهو الصحة الفعلية لا يثبت إذا لم يكن أنت مالك. هذا تريد تقول الروايات. إذن غاية ما يستفاد من الروايات النهي فيها إرشاد للفساد الفعلي وعدم ترتب أثر الصحة الفعلية، ولا تدل الروايات على نفي الصحة التأهلية والصحة الشأنية. والروايات ليست في مقام بيان لغوية الإنشاء، وأن الإنشاء كاصطكاك حجرين أو ما شاكل ذلك، كما مر علينا ذلك في مناقشة هذه الطائفة في بحث عقد الفضولي. قال: والجواب عن العمومات أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع وهو النقل والانتقال الفعلي المنجز على بيع ما ليس عنده، ما تدل على لغوية العقد، ولا تدل على لغوية الإنشاء، ولا لغوية العقد، ولا أنه كالمجانين وأنياب الأغوار ما أدري شنو، لا تدل على أنه الصحة الفعلية ما تتحقق، ولا ينافي هذه الصحة التأهلية التي تتحقق بالإجازة. فلا يجوز، يعني لا يصح، لا ينفذ ترتب الأثر على هذا البيع، لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. يقول: وبه يتضح أيضا الجواب على وين؟ روايات أخبار لا تواجبه أنها على المواجبة. هذا النهي إرشاد إلى عدم حصول الإنقل والانتقال، عدم حصول ترتب الأثر الفعلي. فعين الجواب الذي ذكرناه في العمومات يأتي لأن النهي لا تواجبه البيع نهي عن المواجبة، إرشاد إلى فساد المواجبة، أي إرشاد إلى عدم ترتب الأثار. ومنه يظهر الجواب عن الأخبار، فإنه لا تدل خصوصا بملاحظة قول لا تواجبه البيع، كلمة المواجهة الإبرام يعني التنجيد يعني الفعلية يعني ترتب الآثار، ولا تدل على نفي الصحة التأهلية، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها إلا على أن الممنوع من هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء، فكذا أيضا بعده من دون حاجة إلى الإسلم. أنه أيضا تدل على بإطلاقها أنه لا أثر لهذه المواجبة بدون إجازة، يعني بمجرد أن يشتري أوتوماتيكيا صارت المعاملة نافذة، لا لابد من الإجازة. وهي المسألة الآتية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من قلنا أول ما دخلنا البحث مسألتين، مسألة الحاجة إلى الإجازة، مسألة ثانية لا أوتوماتيكيا مجرد أن يشتري تكون المعاملة نافذة. هذه أقول لا، مجرد أنه يتملك لا يكون هذا ملزم، إن شاء أحب أنه يرجع عن المعاملة له أن يرجع عن المواعدة والمقاولة من دون حاجة إلى الإجازة. وسيأتي في المسألة الثانية أن الأقوى فيها يقف يشن، يعني أن المعاملة هل تصح بمجرد الشراء أوتوماتيكيا حتى لو لم توجد إجازة، سيأتي أنه الصحيح هو البطلان. وما قيل يريد يدفع إشكال واضح ومتكرر، مطالب متكررة شيخنا. قد يقول قائل بأن هذه الروايات دلت على أن هذه المواجبة لا أثر لها وإن حصلت الإجازة بعد ذلك، فمن باع ما لا يملك ثم ملكه وأجاز فأيضا المعاملة لا يترتب عليها الأثر. من وين؟ من باب أن ظاهر بعض الروايات التي نقرأها بأنه إذا قام هذا الشخص الذي طلب منه الشراء واشترى البضاعة وأعطاها من؟ وأعطاها المشتري الذي طلب منه الشراء، نفس هذا الإعطاء والتسليم إجازة لعقله الأول. فأنا الآن السيد قال لي اشتر لي هذا الثوب، اشتر لي هذه الدابة، اشتر لي هذه الخاتم، واجبته البيع، ثم ذهبت وأخذت الخاتم واشتريته وأعطيت منه السيد، نفس هذا الإعطاء إجازة للعقد الصادر مني. والروايات بالرغم من وجود هذا القبض والإقباض قالت لا يترتب أثر على هذه الإجازة، مما يعني أن المعاملة باطلة. وإلا لو كانت المعاملة تصح مع الإجازة لكان مقتضى ذلك أن تسليم البائع للمشتري العين إجازة لعقد الفضولي، مع أن الروايات قالت أن المعاملة باطلة. والجواب على ذلك واضح ومتكرر. قلنا فيما سبق إعطاء البائع للمشتري له عنوانان، تارة يعطي من باب الالتفات إلى وجود عقد فضولي ويقصد إنشاء الإجازة وأن بهذا الإعطاء ينشئ إجازة لعقد الفضولي، فيكون الإجازة عنوان إنشائي قصدي غرضي من الإعطاء أجزت، بل أقول أجزت هذا نفسه إجازة. هذا صحيح، هذا قلنا بالأمس، هذا المطلب، هذا يقتضي الإجازة. تارة لا، تارة من باب أنه حصل الإبرام وحصلت المعاملة وإنما أدفع العين من باب وجوب الوفاء بالمعاملة وأنني أرى أنني ملزمون بترتيب آثار المعاملة وجبرا علي أعطي العين، ولا أعطيها من باب أنه أقصد بذلك أنه العين المعاملة ما زالت غير نافذة وما زالت العين عيني وهذا المال عيني، إنما قصدت بالإعطاء إجازة عقد الفضولي. ولا يوجد في الروايات التي قرأناها أن هناك إعطاء بقصد إجازة، حتى تقول بأن الروايات تدل على بطلان عقد الفضولي لو ملك حتى بعد الإجازة. إذن مجرد التسليم لازم إما أن يكون من باب المواجب، إما أن يكون من باب ترتيب آثار المواجب السابقة فهذا لا أثر له، وإما أن يكون هو من باب إنشاء الإجازة. ولا يوجد في الروايات التي قرأناها أي شاهد على أن هناك تسليم ويوجد هناك إجازة. واضح شيخنا إن شاء الله. قال وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى واجبه البيع وحصل العقد وقام مسلم، تسليم البائع متى تسليمه؟ لو حصلت المواجبة وحصل العقد بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات. يا روايات مفروضة هذه، حطحت إهني كما في رواية ابن سنان، هذه الرواية ما تنفعنا، خلنا نقرأها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيع نسيا وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال لا بأس به. لاحظوا هذه الرواية ابن سنان لا تنفع المستشكل من جهتين، الأول واردة في بيع الكلي، يشتري نسيئة الطعام نسيئة، هذا وارد في بيع الكل، وكلامنا في بيع العين الشخصية. فإذا هذه الرواية أجنبية عن محل البحث. وثانيا بالعكس، الرواية تدل على الصحة، فقال لا بأس به، وكان المستدل يريد أن يثبت الفساد، ويريد أن يقول لا ينفع ذلك حتى لو حصل التسليم، والرواية تقول لا بأس به، فكيف يؤتى بهذه الرواية؟ إذن وين الرواية التي تقول بأنه يوجد هناك؟ نعم، هل في رواية تدل على ذلك أن هناك قبض وإقباط؟ الروايات التي قرأناها ما فيها قبض وإقباط، وبعضهم شكك في وجود هكذا روايات تدل على وجود قبض وإقباط إلا بدعوى الإطلاق، يعني مقتضى إطلاق الرواية أنه لا يصح حتى لو حصل الإقباط، وتفتي شيخنا مقتضى إطلاق النصوص متى ما حصلت المواجبة للبيع فلا تصح ولو حصل الإقباط، مع أن الإقباط قد يقال إجازة. خش فأدعوه إليه، تفضل، ما في تسليم، أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه، ما في في الروايات كذا. سيأتي هذا إشكال بعدين، سيأتي، نعم سيأتي بعدين، هذا إشكال آخر. قال المهم لو سلمنا أن أكو روايات هكذا كما يقول مفروض في مورد الروايات، ما في فرض، ما واضح في الروايات، لكنه لو قلنا ولو بالإطلاق هي إجازة فعلية، مدفوعون بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد وأنه مما لا اختيار للبائع فيه من باب أوفو بالعقود بل يجبر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعد شنو؟ إجازة، ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضول، لأن المعتبر في الإجازة قولا وفعلا ما كان بالاختيار، أنا عنوان قصد التفاتي باختياري، وأما إذا أنا قمت من باب الإلزام بالمعاملة فإنه لا يكون هذا إجازة، ما يكون عن سلطنة واستقلال، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك. نعم، إن شاء الله ما تعبتون، الوجوه تعبانة اليوم، بقى عندنا إشكال، هذا حيص وبيص، هذا الإشكال فيه حيص وبيص. إذا راجعنا الروايات كرواية خالد بن حجاج، لاحظوا رجعي إلى الرواية شوية، صبر معي هذا اليوم قليلا، صفحة 447 ارجع لرواية خالد بن الحجاج صفحة 447 اقرأها معي مرة أخرى. قلت لأبي عبد الله الرجل يجيئني ويقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء تراك، قلت بلى، قال لا بأس به. وهذا مضمون متكرر في الروايات. ماذا يقول المستشكل؟ هذا الذي وقع فيه حيص وبيص، ظاهر الروايات أنها تصحح العقد في فرض وهو بقاء مشيئة المشتري، بأن المشتري المشيئة عنده، إن شاء بل دخل في المعاملة وإن لم يشأ يرفع يده عن المعاملة، وهذه وتدل على الصحة في هذا الفرض، وأما إذا لم يكن بنحو لو شاء فالمعاملة فاسدة. وحينئذ نقول من الفضول في مسألتنا يوم الجمعة إذا باع مال أبيه الولد ما باع مال أبيه يوم الجمعة فالمشتري الأصيل هنا الذي أبرم المعاملة مع الفضولي قبل أن يملك هل هو إن شاء ترك المعاملة وإن شاء لم يترك المعاملة أو أن المعاملة لازمة من جهة الأصيل؟ مر علينا بناء على الكشف القائلين بالكشف قالوا أوفوا بالعقود انحلالية، وما دام الأصيل يقال له عقده فيجب عليه الوفاء بعقده، فهو لازم من جهة الأم ولازم من جهته، فالمعاملة لازمة من جهة الأصيل. فالمشتري ليس بنحو إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فالرواية إنما تدل على الصحة في حال خاص، وهو مورد ما لو كان المشتري إن شاء فسخ إن شاء أخذ وإن شاء ترك، مع أنكم بناء على الكشف لا تقبل إن شاء أخذ وإن شاء ترك. فالرواية حينئذ يستفاد مع عدم المشيئة المعاملة فاسدة. الإمام يقول أليس إن شاء أخذ، يعني المدار على أنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فتمام المدار في لا بأس. قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس به. إذن المدار في نفي البأس على الحفاظ المشيئة بالنسبة إلى المشتري، وأنتم تبنون كما مر علينا سابقا أن المشتري لا مشيئة لا. إذن الرواية تدل على فساد المعاملة في فرض عدم المشيئة. إذن أخبار العينة يستفاد منها أن المورد الذي لا تنحفظ فيه مشيئة المشتري الأصيل المعاملة فاسدة، وأنتم تبنون على أنه المشتري الأصيل المعاملة من جهته لازمة بناء على الكشف كما مر علينا سابقا. نعم، هذا الإشكال هو العويس. يلا طلع روحك من الإشكال، الشيخ رايح فوق نازل تحت في هالبحث الآن كم صفحة بعدين. قال نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد، وكذا صحيحة معاوية بن عمار في صفحة كام؟ 448 صحيحة. رواية ذيك خالد ضعيفة السند، الواحد يقول ضعيفة انحلت المشكلة، لا عندنا رواية صحيحة، صحيحة معاوية بن عمار. سألت أبا عبد الله يجيء عن الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي كذا كذا، قال أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك؟ أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذاك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدع؟ قلت نعم. قال لا بأس. إذن نفي البأس في فوار انحفاظ المشيئة لكل منهما. قال نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك ثبوت البأس في البيع السابق اللي بحثناه بمجرد لزومه على الأصيل، وهذا محقق فيما نحن فيه بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل هنا المشتري في عقر الفضولي قبل فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده. المصنف جاب جواب شوية تخديري بعدين بيرجع إليه يقول لا، نحن نفهم من الرواية فقط عشان هاي نكمل العبارة بس، وسيأتي البحث التفصيلي إن شاء الله غدا بعد ذلك، أننا نفهم من الرواية أنه نفي البأس في مورد عدم المواجبة من الطرفين، يعني ما في إبرام للمعاملة من الطرفين، فالمدار على المواجبة البيع وعدم مواجبة البيع، يعني المدار على الإلزام المعاملة الطرفينية مواجبة البيع، البيع يعني في إلزام من الطرفين، فالمدار على وجود الإلزام من الطرفين أو عدم وجود الإلزام من الطرفين، فإذا أكو إلزام من الطرفين فالمعاملة فاسدة، إذا ماكو إلزام من الطرفين ولو هناك إلزام من طرف واحد فالمعاملة شنو شيخنا؟ فالمعاملة صحيحة، فالمدار على الإلزام من الطرفين وعدم الإلزام من الطرفين. لكن هل الجواب كما ترى؟ هو المشتري يقول أليس إن شاء بالخيار؟ الرواية واردة في وين؟ في المشتري. لابد أن يكون المشتري له مشيئة، لا المشيئة من الطرفين. فهذا الجواب جواب غير صحيح. قال لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين. قلنا لا، هذا خلاف الظاهر، خلاف رواية من؟ خالد بن الحجاج. نعم نعم، قد يقال صحيحة معاوية بن عمار يستفاد منها ذلك. يقول شوف صحيح معاوية عمار وصدق الإمام، أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك، أو وجدت أو هذه أوهم موا، فحتى صحيحة معاوية بن عمار لابد أن يكون المشيئة بلحاظ كلا الطرفين. إذن هاي الجواب التخديري بسرعة تنبهنا له ما ينفعنا، والحاصل بيجي يكرر المطلب وبيعيد الإشكال مرة ثانية، وسيرجع في الأخير إلى أن هذا الإشكال مستحكم. يا شيخنا ما له جواب، تتمة الكلام بيرجع بعده يتنازل بيقول صحيح إشكالكم وجيه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.